بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. طهران تحذر من أن تهديدات نتنياهو بمهاجمة رفح ستعمق أبعاد الكارثة الإنسانية بقطاع غزة. حزب الله يستهدف بالصواريخ التجهيزات التجسسية لجيش الاحتلال في موقع الراهب. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في طول كرم بالضفة الغربية بالرصاص والعبوات المتفجرة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. اعتبر وزير الخارجية الإيرانية ما يجري في غزة كارثة إنسانية، محذرا من أن تهديدات نتنياهو بمهاجمة رفح ستعمق أبعاد هذه الكارثة. ووصف حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني ووصفها بالمقلقة للغاية، وقال للأسف أن التوجهات المسيسة والإزدواجية جعلت الجهود السياسية المبذولة لإنهاء الأزمة غير مثمرة. بدورها أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريك عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المتردي بغزة، مثمنة جهود إيران للمساعدة على إنهاء الحرب، وأضافت أنها ستبذل قصارى جهودها لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة والتواصل مع جميع الأطراف التي تمتلك النفوذ بهذا الشأن. استمرارا لعملياتها في دعم الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، وجهت المقاومة الإسلامية بلبنان ضربات جديدة لمواقع العدو الصهيوني وأماكن انتشار قواته، وأطالت العمليات الجديدة التجهيزات التجسسية في موقع الراهب وموقع حدب يارين في الجليل الغربي، وانتشارا لجنود الاحتلال في جبل عداثر محققة إصابات مباشرة. وكانت المقاومة قد عالجت أمس بصاروخ موجه آلية من نوع هامر لدى وصولها إلى موقع المطلة وتجمع الجنود حولها، ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح. كما استهدفت المقاومة أيضا التجهيزات التجسسية للاحتلال في موقع بياض بليدة والرادار الذي دمر بالكامل، وتجمعين لجنود العدو في موقعي بياض بليدة ورويسات العلمة. توعدت المقاومة الإسلامية في العراق بالرد على العدوان الذي وقع فجر اليوم على أحد مقرات الحج الشعبي العراقي شمالي محافظة بابل جنوبي بغداد. وقال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أنه من المؤكد من تثبت التحقيقات تورطه سيدفع الثمن. وبعد مرور ساعات قليلة على الاعتداء، شنت المقاومة هجوما بالطيران المسير على موقع صهيوني حيوي في ميناء إيلات، مشيرة إلى أن هجومها جاء نصرة لأهل غزة وردا على اعتداء العدو الصهيوني على أحد معسكرات العدو الشعبي أو معسكرات الحشد الشعبي. وكانت قاعدة كالسو العسكرية المشتركة الواقعة في ناحية المشروع شمالي محافظة بابل قد تعرضت اليوم لاعتداء جوي أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين. قالت كتيبة طول كرم التابعة لسرايا القدس أنها تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتستهدفها بالرصاص والعبوات المتفجرة، وذلك خلال اقتحامها المتواصل لمخيم نور شمس شرق طول كرم بالضفة الغربية. حسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن شابين فلسطينيين قد استشهدا اليوم، فيما أصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال في المخيم. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها المستمر لمخيم نور شمس. وأدت المواجهات بين المقاومين وجيش الاحتلال أمس الارتقاء 5 شهداء من بينهم الشهيد القائد محمد جابر، فيما أقر جيش العدو بإصابة 4 من عسكريه من بينهم ضابط. في غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي على القطاع إلى أكثر من 34,000 شهيد ونحو 77,000 مصاب. أضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات 24 الماضية 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها نحو 40 شهيدا. واستهدف الاحتلال خلال الساعات الماضية بغارات جوية كلا من شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة ودير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع. استشهد 9 فلسطينيين من بينهم 5 أطفال إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي تي السلطان غربي رفح. حول استمرار مجازر الكيان في قطاع غزة اليوم 97 بعد المئة، نستمع إلى التقرير التالي.
يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم 97 بعد المئة على التوالي، وارتكب أمس 4 مجازر جديدة أوقعت 42 شهيدا، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 34,012 شهيدا وأكثر من 76,833 مصابا. واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية كلا من شرق مدينة رفح جنوبية قطاع غزة ودير البلح وسط القطاع، واستشهد وجرح العشرات إثر الغارات التي استهدفت مدينتي رفح وخان يونس جنوبية قطاع غزة. وأعلن الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت 9 شهداء معظمهم من الأطفال بعد استهداف طائرات الاحتلال شقة في بناية سكنية غرب رفح، كما أعلن عن استشهاد امرأة وجرح آخرين في قصف استهدف منزلا شرقي المدينة. الغارات الإسرائيلية طالت أيضا مربعا سكنيا للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبية قطاع غزة ومناطق في دير البلح ومخيم النصيرات في الوسط وكذلك في شمال غزة، كما استهدفت جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة. من جهته وصف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين دومينيك ألان وصف الوضع في قطاع غزة بأنه جحيم إنساني بعد 6 أشهر ونصف الشهر من الهجمات على الرعاية الصحية بالمستشفى المنهكة شمال ووسط وجنوب غزة، وذلك بعد عودته من مهمة إلى القطاع استغرقت 10 أيام. وتحدث آلان إلى الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف قائلا إن ما شهده يفطر القلب ولا يمكن وصفه، متحدثا عن معدات طبية تم كسرها عمدا وتحطيمها. وأعرب مسؤول صندوق الأمم المتحدة للسكان عن شعوره بالرعب إزاء وضع 1 مليون امرأة وفتاة في غزة، وخاصة 180 سيدة يلدن كل يوم في ظروف غير إنسانية لا يمكن تصورها. وأضاف آلان أنه لم يكد يتعرف على المكان الذي زاره قبل شهرين بسبب حجم الدمار. كما أعرب المسؤول الأممي عن القلق بشأن احتمال اقتحام رفح التي يقيم بها 1,200,000 شخص وأثاره على الكارثة الإنسانية هناك.
وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، وصف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين الوضع في القطاع بأنه جحيم إنساني. وقال دومينيكان ألان بعد عودته من مهمة لتقييم وضع المستشفيات بغزة أن ما شهده يفطر القلب ولا يمكن وصفه، متطرقا إلى وضع الكثير من السيدات اللواتي يلدن في كل يوم بظروف غير إنسانية. ختام نشرتنا الإخبارية، نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. طهران تحذر من أن تهديدات نتنياهو بمهاجمة رفح ستعمق أبعاد الكارثة الإنسانية بغزة. حزب الله يستهدف بالصواريخ التجهيزات التجسسية لجيش الاحتلال في موقع الراهب. والمقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في طول كرم بالضفة الغربية بالرصاص والعبوات المتفجرة. نشرتنا انتهت، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم. Thank you.
تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم، كما لا يأس أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم. عيسى بن مريم عليه السلام.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم في لقائنا معكم على الهواء. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، ونبدأ معكم لقاءنا معكم على الهواء. وعنوان الحديث في هذا البرنامج: الأسرة والعيش داخل الشقق. بين السلب والإيجاب، كيف تنظرون إلى ثقافة العيش في الشقق والتي تزداد في حياة المدن الكبيرة يوما بعد آخر؟ ربما اعتبرها البعض من أساسيات الحياة المدنية، ولكن البعض يرى أن هناك سلبيات موجودة في العيش في الشقق، أو ما يقول عنها البعض البيوت العمودية، على الجوانب الاجتماعية والتربوية والفكرية والثقافية. نذكر نعم بعض الإيجابيات الموجودة في العيش في الشقق، ونتوقف عندها قليلا. وطبعا ماذا يفعل الآباء والأمهات كي يتجنبوا الأضرار التي تضيفها هذه البيوت على مستقبل أفراد أسرتهم؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عنها في لقائنا لهذا اليوم، إضافة إلى الفقرات المنوعة التي حضرناها لحضراتكم. ب بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 098-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-38-42، الرقم الثاني 22-01-37-62، والرقم الثالث 22-01-37-68. للمشاركة الصوتية وكذلك المكتوبة عبر تطبيق الواتساب بإمكانكم إرسال الرسائل على الرقم التالي 00989-93-88-78-4050. وللبداية أحبتنا المستمعين سوف نتوقف عند الدقائق التالية نستمع إليها لكي تكون لنا مدخل لإطار حديث البرنامج.
في ظل التطور المستمر لأنماط الحياة وفي ظل التنوع الثقافي الكبير في المجتمعات المختلفة، يعتبر اختيار السكن واحدة من أبرز القضايا التي تشغل بال الناس. فعندما يتعلق الأمر بالسكن، فإن الخيار بين العيش في شقة أو في منزل يعتبر من القرارات المهمة التي يتخذها الفرد أو العائلة. فاختيار النوع المناسب من السكن يعكس تفضيلات واحتياجات كل فرد بناء على مجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجغرافية، حيث تتنوع الشقق والمنازل في تصاميمها ومساحاتها ومواقعها، مما يؤثر بشكل كبير على تجربة العيش فيها. وغالبا ما تكون الشقق أجزاء من مبان متعددة الطوابق، وتوفر ترتيبات سكنية تلبي احتياجات الأفراد أو العائلات الصغيرة. وبالمقابل تعتبر المنازل مباني مستقلة تحتوي على مساحات أكبر وحدائق وخصوصية أكبر. ويتميز السكن في الشقة بمجموعة من الفوائد التي يعتبرها البعض أساسية. فعلى سبيل المثال، يمكنه أن تكون الشقق أكثر ملائمة في المدن، حيث تكون المساحات العمرانية محدودة، ويتيح العيش في الشقة للأفراد الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والخدمات المشتركة مثل المصاعد والأمان ومناطق الترفيه. وكما يعتبر العيش في الشقة خيارا شائعا بين الشباب والأفراد الذين يعيشون بمفردهم، حيث يمكن أن تكون الشقة أكثر اقتصادية من حيث التكاليف المتعلقة بالإيجار والصيانة. ولكن من ناحية أخرى، يفضل البعض العيش في المنازل بسبب الفوائد التي تترتب على هذا الاختيار. فالمنزل يوفر مساحات أكبر للعيش والتنقل والتخزين، وقد يكون أكثر مرونة لإضافة المرافق. وكما يتيح العيش في المنزل للأسر الكبيرة أو العائلات المتكونة من عدد كبير من الأفراد الاستفادة من المساحات الواسعة والخصوصية والهدوء. هناك عوامل متعددة يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار العيش في شقة أو منزل، فالتفضيلات الشخصية واحتياجات الأسرة والميزانية المالية وموقع السكن ومرحلة الحياة، جميعها عوامل مؤثرة في هذا الاختيار. ويجب أن يتم تقييم مزايا وعيوب كلا الخيارين بناء على الظروف الفردية والاجتماعية والاقتصادية.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في معكم على الهواء، ونشكر الزميلة شيماء الغراوي التي استمعنا إلى حقيقة هذه الدقائق بصوتها، وحدثتنا عن رأي البعض حقيقة من أفراد مجتمعاتنا حول العيش في الشقق أم الفيلا، وطبعا ثقافة العيش في الشقق والأمور الاجتماعية والتربوية التي تختلف عن العيش في البيوت الأرضية والفلل التي لها مساحات أكبر طبعا. ونحن نود أن نستمع إلى حديثكم أيضا ورغبتكم أنتم بالعيش في الشقق، هل ترغبون لذلك، تنظرون إلى أو تميلون إلى الحياة المدنية أو إلى الحياة التقليدية التي كانت لنا، والذكريات التي لدينا في العيش في البيوت وفي الفلل والمساحة الحرية التي كنا نتمتع بها في تلك البيوت، كيف تنظرون إلى هذا الأمر، وهل تعرفون ثقافة العيش في الشقق، الأفراد في المجتمعات يعرفون هذا الأمر أم لا، المضارة التربوية والاجتماعية والثقافية إن كانت في هذه المسألة أيضا أذكروها لنا أحبتنا الكرام، كما أعطينا لحضراتكم أرقام الهواتف ورقم الواتساب بإمكانكم المشاركة والمساهمة معنا، وموقع إذاعة طهران arabicradio.net على الإنترنت، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام بإمكانكم الاستماع للبث المباشر عبرها ومتابعة أفضل البرامج التي والمقاطع الصوتية التي نضعها في هذه القناة. طهران Arabic Radio هو عنوان قناتنا على موقع التليجرام. إذن أحبتنا الكرام، رافقونا في هذا البرنامج ونحن نتحدث وإياكم عن الأسرة والعيش داخل الشقق.
معنا الفاضل، السلام عليكم، ورحب بضيفتي الأستاذة فاطمة إبراهيم الخبيرة التربوية من بيروت. أستاذة فاطمة تحياتي، وتفضلي، ما هي أهمية معرفة ثقافة العيش في الشقق والأمور الاجتماعية والتربوية التي تختلف طبعا عن العيش في البيوت الأرضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أخت أمينة. بالنسبة للسكن بالشقق له إيجابياته وله سلبياته. أول شيء السكن بالشقق بده يكون الإنسان عنده مرونة ورحابة صدر لحتى يقدر يتفادى أنه يصير في احتكاك سلبي مع الجيران. هيدي الشقق والبيبنيات يعني مع الأقسام المشتركة إذا كانت ضمن دولة مرتبة منظمة أكيد طبعا شيء حلو كتير. يعني لما بيكون في مشاكل بيصير مشاكل نش، مشاكل جراج، مشاكل مي كهرباء إلى آخره، الأشياء اللي مضطرين يحتكوا مع بعضهم فيها، هيدي إذا ما كانت البلدية مسؤولة عنها أكيد بدها تعمل مشاكل بين بعضهم، بده يصير في أحن، بده يصير في حقد على بعضهم. هيدي من هون إنها بتكشف قديش عندهم مرونة وقدي عندهم رحابة صدر. بنفس الوقت هي فرصة للأخذ والعطاء مع الناس، لتوصيل رسائل، لحتى دعوة للإسلام من خلال احتكاكك معهم، تصرفاتك معهم. يعني كل ما كنت إنسانية، عندك أخلاق، عندك رقي، كونك محجبة، كون زوجك إنسان مؤمن مثلا، فيكم توصلوا رسائل كتير من خلال الاحتكاك. يعني بالأسانسور بتلتقوا، بالجراج بتلتقوا، بالاجتماعات لما بيكونوا يعملوا لجان بنايات لما بيلتقوا مع بعضهم كتير مهمة توصل رسائل. هون بتأكد انه فعلا كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، يعني هيدي فرصة لنا ما بدنا نفوتها.
نعم، أحسنتم أستاذة فاطمة إبراهيم الخبيرة التربوية من لبنان، كنت معنا وشاكرة حضورك جدا جدا أستاذتي الغالية.
والسلام عليكم أخت أمينة ورحمة الله وبركاته.
نعم، نعم، نشكر جزيل الشكر ضيفتنا الأستاذة فاطمة إبراهيم الخبيرة التربوية من بيروت، كانت معنا وبهذه المداخلة استمعنا لصوتها. طبعا الشقق أو الفلل لربما هي أكثر أنواع العقارات السكنية شيوعا في المدن الكبيرة، قد يكون أمر محير بالنسبة لبعض الأفراد اختيار السكن في شقة أو شقة كما يقال أم فيلا. يعني الإيجابيات والسلبيات معروضة، لربما الإنسان ببحث بسيط بإمكانه أن يرى تجارب الآخرين على حدة وتكون الصورة واضحة بالنسبة له ويصل إلى الفرق يعني بين السكن في فيلا أو شقة في نهاية المطاف وتساعد على الاختيار بين هذه المسألة. لكن هناك حالة حقيقة موجودة وهي الفرض الموجود حقيقة نظرا لوجود الضرورة العصرية، الجبر الموجود في العيش في الشقق، خاصة مسألة توفير السكن للأجيال الجديدة والبناء العمودي الذي أصبح رائجا ومتداولا في المدن الكبيرة. اليوم نرى أن الشقق متوفرة والكثير منها أيضا خرجت عن إطار الشقة اللي يعني كنا نسمع عنها صغيرة محدودة مساحة صغيرة، لا مساحات كبيرة الآن وتتوفر كل المرافق في الشقة التي لم تتوفر أحيانا في البيوت الأرضية والفيلا، البيوت التي تكون فيها مساحات كبيرة. لكن تبقى مسألة الفضاء المفتوح والمجال الذي كان للفرد أن يتحرك فيه ويعني يقوم بعض الأمور التي لا يمكن إقامتها في داخل الشقة، وهذه مسألة تؤثر على نفس الأفراد، نفسية الأفراد داخل البيت وعلى أمورهم التربوية، إضافة إلى ذلك مسألة الارتباط حقيقة مع من هم يسكنون بجانبنا من الجيران والجار التي تكون مسألة مهمة ونحن نتواصل معهم دوما، وتحتاج إلى نوع من الثقافة المعينة في هذه المسألة، إضافة إلى كل الأمور يعني طريقة البناء، نوع البناء والأمن اللي موجود فيها والأمور الأخرى، كلها ترتبط وتؤدي إلى أننا نتحدث بين السلبي والإيجاب عن هذه المسألة، وهي مسألة جديدة حديثة في السنوات الأخيرة تمت وقد حصلنا على نتائج لربما في هذا الأمر، في بعض الجوانب كانت سلبية وفي بعض الجوانب كانت إيجابية ومفيدة بالنسبة لأفراد الأسرة. لكن بين السلبي والإيجاب لازلنا نتحرك لكي نتوقف عند البيوت العمودية أو الشقق والجوانب الاجتماعية والتربوية والفكرية والثقافية فيها. اسمحوا لنا مستمعينا الكرام أن نتوقف عند فقرة إنتاجية نستمع إليها، نعود إليكم بعدها ونكمل ما تبقى من حديث.
على الهامش.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. يمكن أن يكون العيش في وسط المدينة تجربة مثيرة ونابضة بالحياة، ومع ذلك فإنه يأتي أيضا بمجموعة من الإيجابيات والسلبيات الخاصة به. فواحدة من أكبر مزايا العيش في وسط المدينة هي الراحة التي يوفرها لديك وصول سهل إلى مجموعة واسعة من وسائل الراحة مثل مراكز التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه والمعالم الثقافية، كما وتشتهر مراكز المدن بأجوائها الحيوية ووفرة الأنشطة. هناك دائما أحداث ومهرجانات وأحداث ثقافية، مما يوفر مصدرا دائما للترفيه وفرصا للتواصل الاجتماعي. وعادة ما يعني العيش في وسط المدينة التمتع بوصول ممتاز إلى شبكات النقل العام، هذا ويمكن أن يجعل التنقل إلى العمل أو التجول في المدينة أسهل بكثير وأكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالضواحي أو المناطق الريفية. ولكن في المقابل هناك سلبيات، فالعيش في وسط المدينة يأتي عموما بسعر أعلى، حيث تميل تكاليف الإيجار أو العقارات إلى أن تكون أكثر تكلفة، ويمكن أن تكون المصاريف الأخرى أعلى أيضا مقارنة بمناطق الضواحي. وغالبا ما تعج مراكز المدن بالنشاط، مما يعني أن الضوضاء والحشود جزء من الحياة اليومية. اليومية، وغالبا ما يعني العيش في وسط المدينة التنازل عن مساحة المعيشة، وعادة ما تكون الشقق والمنازل أصغر حجما وأكثر إحكاما، خاصة عند مقارنتها بالضواحي أو المناطق الريفية، حيث تكون العقارات الأكبر أكثر شيوعا، وفي حين أن مراكز المدن تقدم عددا كبيرا من وسائل الراحة، إلا أنها قد تفتقر إلى المساحات الخضراء والطبيعية، كما وتشتهر مراكز المدن بالازدحام المروري خاصة خلال ساعات الذروة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أوقات تنقل أطول ومستويات ضغط متزايدة لأولئك الذين يعتمدون على المركبات الشخصية في النقل. وفي المحصلة يوفر العيش في وسط المدينة الراحة ونمط الحياة النابضة بالحياة وفرص العمل الوفيرة، ومع ذلك فإنه يستلزم أيضا ارتفاع تكلفة المعيشة والضوضاء والمساحة المحدودة والازدحام المروري المحتمل. من المهم أن تزن هذه الإيجابيات والسلبيات مقابل تفضيلاتك الشخصية وأسلوب حياتك لتحديد ما إذا كانت الحياة في وسط المدينة تتماشى مع احتياجاتك وأولوياتك. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم، عدنا لكم من جديد أحبتنا الكرام أينما كنتم، في معكم على الهواء الأسرة والعيش داخل الشقق. طيب، عندما نلقي نظرة حقيقة على الميزات الموجودة لربما أو السلبيات في مسألة الشقق والبناء العمودي، التكلفة المنخفضة مقارنة مع الفلل والبيوت هي من سمات يعني بارزة لهذه هذا النوع من السكن. أسعار الشراء طبعا هي منخفضة أكثر، وكذلك أسعار يعني الإعمار، وكذلك أي شيء آخر يعني يكون داخل البيت يحتاج الإنسان إلى أن يعمل عليه، تكون الأسعار في الشقق السكنية أقل من بالنسبة للبيوت والمساحات الأكبر التي تكون موجودة في البيوت الأرضية، فلذلك يعتبره البعض خيار مثالي للعيش فيها، لأن المسألة الاقتصادية جدا مهمة في الحياة العصرية التي نحن نعيش فيها. ومسألة سهولة الصيانة كما قلت، هذه التكاليف أيضا يعني تكون قليلة، وقد نرى يعني النمط الجديد من الشقق التي يتم بناؤها في مجمعات يكون استخدام المرافق المشتركة يعني فيها، يعني هناك وفور لبعض الخدمات الموجودة ذات الاستخدام المشترك للسكان، حوض سباحة، قاعدة مجتمعية، صالة للألعاب الرياضية، روضة الأطفال مثلا، أو المرافق المهمة الموجودة لربما تكون ترفيهية أو تعليمية تسهل حياة السكان في هذه المباني أو المجمعات للشقق السكنية. هذا الأمر يعني يساعد بمسألة عدم الذهاب إلى أماكن بعيدة داخل المدينة من دون حقيقة الحاجة لتكاليف إضافية. لم يتوفر هذا الأمر في الأحياء القديمة والبيوت الأرضية التي كانت موجودة، والبناء الجديد هو الذي بدأ يعني يوفر هذه المسألة. كما أن البعض، كما استمعنا إلى الفقرة الإنتاجية، يرغب إلى قربه إلى مركز المدينة نظرا لوجود فرص العمل الكثيرة والموظفين حقيقة الذين يتوظفون في شركات مختلفة في دوائر ووزارات مختلفة يحتاجون للذهاب، يفضلون العيش بالقرب من الدوائر ومراكز المدينة نظرا للتواصل الأسهل، نظرا لقضاء الوقت الأقل في الازدحامات المرورية التي تكون في المدن. كل هذه المسألة أو الأمور يعني تكون مهمة وتأتي ضمن خيار الفرد عندما يحتاج إلى أن يختار ما بين السكن في الشقق أو السكن في الفلل، لكن كلها يعني فيها حتمية من الالتزام بالضوابط وقواعد السلوك ما تسمى بثقافة العيش في المجمعات أو في الشقق. لا بد من المعرفة المختلفة عنها لأنها تختلف جذريا عن المباني والبيوت التي يتم السكن فيها. فهذه مسألة مهمة تأتي نظرا للاعتبار للفرد الذي يحتاج لاختيار هذا النوع من السكن. لنستمع إلى رأي من آراء مستمعينا الكرام في هذه اللحظات ونعود إليكم إن شاء الله.
أخوتي الأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. نعلم جميعا أن الحياة في المدن تكتظ بها السيارات وتزدحم الطرقات، مما يشكل حالة من الضوضاء وخطرا أحيانا على حياة المارة أو المشاة. ونعلم أيضا أعزائي أن العيش في المدن تحطم الأعصاب، هذا أمر طبيعي. وكما نلاحظ الفساد في الشقق أصبح واضحا، لكن الجميل فيها أن مجال العمل واسع جدا من خلال الإدارات والوزارات، القضاء، الحكومات، الجامعات، التجارة وغيرها. لذلك يفرض على الشخص العمل بها، أولا لتوافر فرص العمل، ثانيا لتحسين المعيشة، ثالثا لتحقيق مرادهم. فإذا المشكلة هي أن العيش في الشقق لفترة طويلة من الوقت أو الزمن تشعر الإنسان بالملل، وكأنما اشترى لنفسه قفلا. فما هو الحل إذن؟ التنقل. نعم، التنقل إلى أماكن كديار ريفية أو قروية أو زراعية، فهي أرض خيرة معطاء، مغطاة بالأعشاب، مزدانة بالأزهار. النظر إلى أشجارها المثمرة الدانية قطوفها والتي تصدح الطيور على أغصانها، مع قبضة تراب وغرفة ماء وبساطة عيش تلطف الجو وتجلب المطر، بالإضافة إلى عفوية الناس هناك والتآلف والمحبة فيما بينهم، وأيضا المنتوجات الزراعية والحيوانية الغنية التي تمد الإنسان بالغذاء الصحي، تمنح له القوة وتهب له الحياة لمزاولة العمل بهمة ونشاط. فإذا المزج بين البيئتين مطلوب ولا بد منه. في النهاية أعزائي، أسأل الله أن يوفقنا جميعا أينما نكون، وأن يلبسنا العافية. شكرا لكم.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقتنا في معكم على الهواء. الشكر والتقدير طبعا لأختنا هيام من بيروت، استمعنا إلى صوتها ومشاركتها في هذا البرنامج، نشكرها جزيل الشكر على رأيها. وعبر تطبيق الواتساب أرى مشاركة من الأخ الكريم أبو خالد من البحرين، أستمع إليه في هذه اللحظات. طبعا سنح لنا المخرج، نستمع.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك سلبيات وهناك إيجابيات. سواء في الشقق أم في البيوت. فالعيش في الشقق من سلبياته أنك لا تعرف من هو من سيأتي ويكون جارك اللصيق. المساحة تكون أقل من البيوت. التحرك والحرية في الشقق تختلف عن التحرك في البيوت. فالبيوت عندك لديك مساحة كبيرة تقدر أن تطور منها وتبني فيها وتصلح فيها وكذلك تعيش فيها باستقرار. أما البيوت فهذا البيوت، أما الشقق فأنت المساحة صغيرة وكأنك تعيش مؤقت في هذه الشقق ولو كانت تمليك، ولا تعرف من سيكون جارك. البيوت هي لا، هي ملك لك، أنت تعمر فيها فمساحتها عادة ما تكون أكبر. إيجابيات الشقق أنها تكون سهلة التناول، رخيصة الثمن، ولا تعرف ما هو الذي من هو الذي بناها وكيف بنيت هدف الشقق. أما البيوت لا، إذا كنت بانيها بنفسك تعرف الأساسات التي وضعتها فيها وتعرف كل سلبياتها وإيجابياتها، وأنت تقدر أن تطور فيها في المستقبل. أما الشقق فماذا تكون؟ كيف تطور فيها؟ تعتبرها كسكن مؤقت وليس كسكن دائم، فهناك اختلاف كثير ومزايا كثيرة في البيوت أكثر من عندها في الشقق. نعم إيجابيات الشقق أنها أرخص الثمن، البيوت أغلى، هذه بعض السلبيات بما أننا نعمل في مجال العقار ونبني شقق ونبيعها وكذلك نبني بيوت ونبيعها. أبو خالد الساري، مملكة البحرين.
حياك الله يا أبو خالد، جزيت خيرا وبارك الله بعملكم إن شاء الله وما تفعلون. يعني بعض الناس يريدون منزل منفصل بينما يصر البعض الآخر على العيش في الشقق. بين السلب والإيجاب لربما هي ثقافة ونمط، يعني الآن الشباب ممكن الأكثر يعني يتجهون إلى العيش في الشقق في المدن الكبيرة، ونحن نرى حقيقة كيف تحولت المدن العواصم، المدن الكبيرة كانت بيوت أرضية، الآن بدأت البيت العمودي يرتفع ويرتفع، والأبراج أحيانا السكنية الموجودة تكون موجودة، هذا طبيعي يعني أن يكون للناس آراء مختلفة، والثقافة التي يعيشون فيها والمجتمع الذي نشأوا فيه يغيرون أفكارهم ورغباتهم، بالتالي ليس من المستغرب أن نرى العديد من الأشخاص يختلفون حول هذه المسألة. نوع المنزل اللي يستثمرون فيه أو يختاروه له مزايا وعيوب خاصة به، والسرد موجود لكل الحالات يعني، والمزايا والإيجابيات كما قال أبو خالد موجودة، الشخص هو اللي يختار. لكن تبقى أمور فيما يخص بحرية الحركة خاصة للأطفال يعني، ونوع العلاقة اللي موجودة مع الجار ونوع العلاقة اللي موجودة مع البيئة هي التي تختلف حقيقة، تعطي بعض المهارات. البيوت الأرضية التي كان الشخص فيها يتمتع بوجود مساحة يزرع فيها، مساحة يعدلها ويرتبها ويعمل بعض الأمور اللي فيها ويستخدمها، اللعب للأطفال يعني في هذه المساحات أكثر ما يكون مميز وأفضل. إضافة إلى أن الشقق أيضا تتوفر هذه المساحة فيها أحيانا، وإضافة بعض الأمور لكي نحصل على هذه الخدمات، لكن ميزان الحيوية، ميزان العيش يعني تختلف من جيل لآخر ومن فرد لآخر، هذا الذي يعني يؤدي إلى أن تكون المسألة الاجتماعية والتربوية والفكرية مختلفة لدى أي فرد في هذا الجانب. إن شاء الله سوف نسلط الضوء أكثر وأكثر عند هذا العنوان مستمعين الأكارم، وعن عيوب السكن في شقة أو عن عيوب السكن في البيوت الأرضية، لكن اسمحوا لنا أن نتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، نعود لكم إن شاء الله بعدها ونكمل ما تبقى من الحديث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى الحريب من العراق مدينة الناصرية. نعم، لابد من وجود هنالك معايب ومزايا أكيد في كل من السكن في الشقق والسكن في البيوت الطوابق الأرضية. الكثير والكثير من العوائل يفضلون الطابق الأرضي، أي البيت الواحد وليس المتعدد الطوابق الشقق السكنية. ما هي معايب الشقق السكنية؟ معايب الشقق السكنية إنه مثلا إذا كانت الشقق السكنية ذات طوابق قليلة، كأن تكون 3 طوابق 4 طوابق بدون أسانسور، يعني بدون مصعد، هنا تكون معاناة الصعود والنزول. هنالك كبار السن لا يستطيعون الصعود ولا يستطيعون النزول. هنالك أحمال، مثلا أنا أريد أصعد أحمال كثيرة إلى الطابق الأول الثاني الثالث، لا يوجد. أما إذا كان هنالك مصاعد أسانسور، هن المعايب اللي تكون في هذا الأمر إنه في حال مثلا قطع للكهرباء، إذا انقطعت الكهرباء أو إذا كان أكو فرد زخم مثلا صاعد نازل وأنت مستعجل، هذه أهم المزايا، عفوا المعايب اللي تكون في الشقق السكنية. العيب الآخر إنه هنالك تكون كثافة سكانية في العمارة الواحدة، يعني العمارة اللي فيها مثلا 10 شقق تكون مساحتها قليلة وكثافة السكانية عالية جدا، بينما في البيوت البيت مساحته مثلا 100 متر إلى 200 متر فيه 4 نفرات، والجار يبعد عنه والجار المقابل بينه وبينه شارع لا يقل عن 7 إلى 10 أمتار. هذه أهم المعايب والمزايا في البيوت والشقق السكنية.
تحية طيبة لأخينا مصطفى علي من العراق، هذه المساهمة استمعنا إليها ووجهة نظره كانت، بارك الله بك أخي الكريم. لينتقل إلى ضيفتنا في هذه اللحظات من لبنان الأستاذة نسرين نجم المستشارة التربوية والأسرية، التحقت بركمناس. تحية طيبة لك أستاذة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحية لكم الله ولجميع مستمعي إذاعة طهران.
حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا أستاذة نسرين وقبول الدعوة طبعا في هذه اللحظات لمواكبتنا. ونحن نود أن نتوقف بين السلب والإيجاب، يعني كيف تنظرين إلى ثقافة العيش في الشقق والتي تزداد في حياة المدن الكبيرة يوما بعد آخر؟
نعم، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن هذه العلاقة والتي أو بالأحرى هذا التصاميم الهندسية المعمارية التي انعكست ما يحصل في المجتمع وثقافة المجتمع والمنظومة القيمية التي تغيرت عما كانت عليه في السابق، وهذا يحصل من خلال الهندسة المعمارية وتقسيم البيوت. كانت في القبل المسافات والمساحات هي أكبر من ذلك بكثير، وكانت تجمع العائلة مثلا على سبيل المثال، كنت أخذ أنا مثلا لبنان لأنه يختلف بالطبع هذه تصاميمها المعمارية وهندسته المعمارية عن طهران عن غيره من الدول والبلدان، وهذا أصلا قد يكون موجود في العديد من الدول العربية والإسلامية. هناك مثلا نلاحظ بأن المبنى يتألف لنقل من 10 طوابق، في الطابق الواحد يوجد حوالي 3 شقق، يعني 30 شقة في داخل المبنى البناء الواحد، وكل لا يعرف الآخر. يعني الجار لا يعرف جاره مثلا. وهذه التصاميم الهندسية وحتى مساحة الشقة والغلاء في تكاليف هذه الشقة، يعني هنالك ما لا يقل أقل أجار منزل. هذا إذا وجدت مثلا في لبنان إيجار لبيت للأجار تتراوح أقل ما يمكن ما بين 250 إلى 300 دولار شهريا، وتكون المساحة لا تتخطى 60 متر مربع في هذا المجال. فلذلك نقول بالطبع هنالك تأثير كبير عليه، هنالك تأثير كبير على العلاقات بين الأفراد المجتمع. نحن نعلم بأن للمكان الدور الرئيس والأساسي إعطاء الأمان، مساحة من الأمان والتحرك للفرد والشعور بالطمأنينة، ولكن عندما تكون العائلة في مسافة صغيرة وفي بيت صغير تعكس الكثير من المشاكل والخلافات وتشتد هذه الخلافات وتحتدم بينهم، ويحصل هناك هذا الصراع بين الأهل والأخوة، ولم يعد هناك هذه الخصوصية للفرد في هذا المنزل. لذلك نلاحظ حتى أنهم يعني إلى حد ما يحاولون أن يقلدوا الغرب في الهندسة المعمارية. فتلاحظ إذا مثلا، وهذه أغلب مشكلة دولنا العربية، في أن هنالك إذا مثلا وقفت على مكان عالم وشاهدت كيف أن المباني هي مركبة بطريقة يعني مخيفة، طويل مبنى طويل مبنى قصير، هذا لونه أخضر هذا لونه أحمر هذا لونه، يعني لا يوجد أي تجانس لا بالعمارة لا بالتصميم. طيب. لا فوضى.
أستاذ نسرين،
نعم.
هنا التأكيد، يعني نود أن نتوجه إلى السلبيات الموجودة في العيش في الشقق أو ما يقول عنها البيوت العمودية مثل ما أشرتي، على الجوانب الاجتماعية التربوية الفكرية والثقافية، يعني العلاقة مع الجار ما مدى نسبة أهميتها حقيقة في الحياة، العلاقة مع البيئة، العلاقة مع الحركة والحرية التي تكون في الحركة لدى الأفراد وخاصة الأطفال الذين ينشأون في هذه الشقق.
بالطبع يعني تكون محدودة جدا 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 إذا لم نقل بأنها معدومة، لأن أكثر المباني التي مثلا تبنى حاليا هي مساحتها صغيرة جدا، وقلنا بأن لا تحترم خصوصية كل فرد بل هي أشبه تجارية يعني أكثر منها، لأنها تسبب أنك مثلا شق مبنى بناء 30 شقة أفضل من أن يكون بناء من 5 شقق مثلا، الربح أكثر.
صحيح.
المال أكثر أكبر. صحيح. فهكذا يفكر يعني هذه الفكرة المالية التجارية. أضف إلى ذلك بأن أغلب المباني لا يوجد فيها مواقف للسيارات، ونحن في لبنان نعاني ما نعانيه من اختلافات ومشاكل نتيجة عدم غياب أو بالأحرى غياب لمواقف للسيارات، غياب لحتى يعني هذه المساحات المخصصة للعب الأطفال. يعني أنا مثلا عندما زرت طهران فوجئت، كانت يمكن أول مرة أزورها منذ حوالي 2 سنين، فوجئت بالمساحات الخضراء الموجودة، لأن هناك بالشارع يوجد حدائق كذا، نحن لا يوجد لدينا حدائق، نحن نعاني ما نعاني. فلذلك نقول بأنه بالطبع عندما يكون هذا الضيق وهذه البيوت الصغيرة بالطبع تؤثر سلبا على العلاقة، لأنه بيصير الواحد بيتفشش في الثاني، يعني حتى لدرجة أقول لك في بعض المناطق هناك مشكلة تتعلق بالآتي، بأنه حتى أنك تستطيع أن تعطي جارك صحن الطعام من الشباك بهذه إلى هذه الدرجة وإلى هذه الطريقة، يعني عدم احترام الخصوصية وعدم وجود خصوصية في هذا المجال. أما العلاقة بين، فمثلا أنا أعيش في مبنى مؤلف من 10 طوابق 30 شقة، لا أعلم جيران منهم بكل صراحة. يعني لربما إذا التقيت فيهم بالشارع لا أعرفهم. يعني غياب هذه العلاقة.
يعني أستاذة نسرين، هذه حالة يعني فرض الآن على بعض المدن، هي حتى هي العاصمة طهران مثلا تمتلك أو يعيش فيها أكثر من 15 مليون نسمة، يعني كيف يتم توفير السكن لهؤلاء الأفراد وخاصة الجيل القادم الذي يعني يأتي ولا بد من مسألة توفير السكن لهم، والجبر الموجود في هذا الأمر أيضا موجود، كيف يعني يجتاز الآباء والأمهات وأفراد اللي يسكنون هذه الشقق الأضرار اللي موجودة فيها؟
لا يمكنهم أن يعني لا يوجد بديل، وخاصة إذا كنا نتحدث يعني إذا قارنت ما بين لبنان وما بين إيران هناك فرق شاسع يعني حرام.
لا لا لا, لا نريد نقارن يعني بين المدن والعواصم, لا لا ليست مقارنة يعني في كل الأماكن في كل المدن.
إيه مثلا أنتم في إيران لديكم دولة, نحن لا يوجد لدينا دولة. أنتم تهتمون مثلا بأن يكون للشاب هنالك مسكن وتحاولون أن تؤمنوا له يعني المسكن اللائق إن كان من مباني جامعية أو حتى مباني يعني تتعلق بمثلا بالشباب الغير قادرين على العمل.
نعم.
فمن أجل ذلك نقول بأنه هناك مشكلة حقيقية تتعلق بغياب دولة الرعاية الاجتماعية في أكثر الدول يعني.
نعم.
حتى لذلك
نعم.
حتى أنك تسكن مع عائلتك أو مع أهلك هذه من الأمور إذا كنت تتزوج يعني متزوج وتريد أن تسكن لأن المساحة هي قليلة, فهذا واجب بالدرجة
صحيح.
الأولى لا يستطيع الأهل أن يبنوا أو يؤسسوا لهذه العمارة.
نعم.
نعم. خاصة في ظل التكاليف الباهظة والغالية جدا.
نعم, حتى مثل ما أشرت يعني عدم وجود مسألة الخصوصية في هذه الشقق تؤدي إلى وجود الستائر دائما في داخل البيت, وهو الذي يمنع دخول ضوء الشمس أو يمنع دخول الهواء النقي مثلا في البيت, ويؤثر على صحة الفرد ونمو أطفاله وأولاده. على أي حال هذه المشاكل الموجودة لابد من فكر حقيقة وعدم الانجرار إلى الثقافة الغربية التي أشارت إليها الأستاذ نسرين نجم بشكل كامل وتام حقيقة في هذه المسألة. بارك الله بك أستاذ نسرين, لا أخذ من وقتكم أكثر من هذا
بكم.
شكرا جزيلا على هذا الحضور الطيب, حياكم الله.
أهلا بكم.
أهلا ومرحبا, تحياتي لكم. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. على مرفأ الختام, المسألة ليست يعني مقارنة بين دولة ودولة أخرى وبلد مع بلد آخر, مدينة مع مدينة أخرى. الفرض الموجود الآن على الحياة المدنية, فرص العمل الموجودة يعني أحيانا, والأب والأم يفكرون في مستقبل أولادهم, يعني يقولون المستقبل هكذا أفضل هكذا أفضل, فعليهم يعني أن ينجروا إلى الحياة المدنية كما الواقع الموجود الآن. يعني لا يمكن الخلاصة, لا يمكن تحديد ما هو أفضل بشكل قطعي بين خيارات السكن في شقة أم فيلا أو البيت يعني الأرضي. يعتمد الأمر في المقام الأول على رؤية وتوجهات الشخص, يعني يكون مستأجرا, إمكانياته, تفضيلاته, الوضع الاقتصادي. لكن بشكل عام يعني كل الخيارين له ميزات وله سلبيات, له إيجابيات, له يعني تتوافق مع تطلعات الفرد الذي يأتي لكي يختار هذا النوع من السكن. الخيار اللي يختاره لربما هو يكون الأفضل ما بين الخيارات الأخرى والأمثل بالنسبة له, بالنسبة إليه يعني, بغض النظر عما سوى ذلك من عوامل أخرى موجودة في هذا الشأن. لذلك يعني لابد لنا أن ندرس كل الجوانب, خاصة الجوانب النفسية التربوية الثقافية اللي موجودة اللي هواية تأثر على هذه المسألة, والاختلاط الفكري والثقافي الذي يؤثر أحيانا سلبا على تربية أولادنا في المستقبل. لابد لنا أن نفكر له ونضع له وقت إن كنا يعني نضع وقت أكثر لهذه التربية إن كنا وعشنا في الشقة في المدن الكبيرة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الختام مستمعينا الكرام, نشكر لكم حسن المتابعة وحتى الملتقى في أمان الله.
Thank you.
السادسة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.